الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب العرايا وغير ذلك، وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت، وش المراد بالتأبير؟ المراد بذلك التلقيح. وهل يشترط حقيقة التلقيح؟ يشترط حقيقة التلقيح؟ لا يشترط، وإنما تشقق، يعني تكون مهيئة للتلقيح، وإن لم يحصل حقيقة التلقيح. والتأبير هو التلقيح، لكن المراد بذلك أن تكون قد هيئت للتلقيح بتشققها. وهذا في قول عامة العلماء: من باع نخلا قد أبرت. هناك من أهل العلم قال: هذا الحكم مختص بالنخيل، مذهب من؟ الإمام أحمد. ومنهم من قال: يلحق بالنخيل العنب، مذهب من؟ الشافعي. ومنهم من ألحق غير ذلك من الثمار، مذهب من؟ الإمام مالك. قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والحديث سبق الكلام عليه، وعرفنا أن النخل إذا أبرت فالثمر الناتج من تلك النخيل هي للبائع، وإن باع أصولها فالثمرة تكون له إلا أن يشترط المبتاع. لكن إذا أبر البعض دون البعض فهل يقال ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، أو الكل للمشتري أو الكل للبائع؟ إذا أبر البعض ولم يؤبر البعض فهل يقال ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، أو يقال الكل للبائع أو الكل للمشتري؟ نعم، ما في جواب. الكل للبائع، الكل للبائع. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى هذا، وأن الكل للبائع، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. ومنهم من فصل فقال: ما أبر للبائع وما لم يؤبل للمشتري، وهذا مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. ولعل مذهب الإمام الشافعي أظهر، فإن ما لم يؤبر يلحق بما أبر، كما تلحق الثمر التي لم يبدو صلاحها بما بدا صلاحه. فإذا حصل التأبير في البعض فتكون تلك، فما لم يؤبر هو ملحق بما أبر. ولو لم نقل هذا القول فإن التنازع يحصل بين البائع والمشتري، وتختلف الأيدي ويحصل التنازع والاختلاف، وذاك يدعي أن النخيل الفلانية قد أبرت عند البيع أو قبل البيع، وهناك من يدعي خلاف ذلك، فيدعي البائع دعوى ويدعي المشتري دعوى أخرى، ويحصل ما يحصل من التنازع. فما ذهب إليه الشافعي أظهر، وأن ما لم يؤبر يلحق بما أبر، كالذي لم يبدو صلاحه فإنه يلحق بما بدا صلاحه. قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال ولمسلم، وعرفنا أن هذه الرواية جاءت في الصحيحين: من ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من ابتاع عبدا أي وله مال، ولهذا قال: فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فمن باع عبدا أو أمة، وعند ذلك العبد أو الأمة مال، فمال العبد مال لسيده، فلا يدخل في البيع إلا أن يشترط المبتاع. إذا شرط المشتري أن يكون العبد له بما معه من المال، فهذا شرط صحيح صححه النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث إلا أن يشترط المبتاع. لكن يقول جماعة من أهل العلم هذا مشروط فيما إذا كان المال تبعا لا قصدا، فيكون مقصود أن يشتري العبد لكن المال يعني يكون تبعا لذلك إلا إذا اختلفت الأجناس فإن هذا لا يضر. إذا اختلفت الأجناس هذا لا يضر، لكن لو أن العبد عنده في يده 10 دنانير والعبد مثلا 10 دنانير فاشترط أن يكون العبد له مع المال ومقصوده المال، وش يكون هذا؟ ها بيع دنانير بدنانير مع زيادة العبد، فيكون هذا من قبيل الاحتيال على الربا إذا كان هذا هو المقصود. وهكذا إذا كان عنده، إذا كان نعم يملك 20 دينارا واشترى العبد 10 دنانير ويريد الدنانير، فيكون من قبيل شراء 10 دنانير 20 دينار. يكون هو اشترى العبد 10 والعبد معه 20، فهو نعم اشترى 20، نعم اشترى 20، اشترى 20 دينار 10 دنانير نعم مع زيادة العبد وزيادة حاصلة نعم في الدنانير، فيكون هذا من قبيل الربا. لكن لو اختلفت الأجناس، العبد عنده دنانير واشتري العبد بالدراهم، في محذور من حيث الربا؟ ما في محذور من حيث الربا لأن الأجناس مختلفة. فإذا كان المقصود المال فلا بد من مراعاة الأحكام الشرعية فيبتعد عن الربا، فلا يبيع الجنس بجنسه مع الوقوع في الربا مع الزيادة، لا يبيع الجنس بجنسه مع الزيادة يقع في الربا. نعم إذا استوت قيمة الدنانير، وإن استوت ما في، لأن إذا اختلفت الأصناف يقول النبي عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف ما شئتم أي بزيادة أو نقصان ما يضر. إذا اختلفت الأصناف الدراهم فضة والدنانير ذهب فالأصناف مختلفة فلا ينظر إلى القيمة، عند اختلاف الأصناف لا ينظر إلى القيمة، زادت القيمة أو نقصت أو تساوت كل ذلك مما لا يضر عندنا اختلاف الأجناس. وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا فماله للذي باعه، وسواء كان هذا المال من المال النقدي أو كان غير ذلك مما يتمول، فلا يشترط في المال أن يكون نقديا. الإبل من المال والثياب من المال والأرض وسائر العقار من المال، فإذا كان عنده مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فيدخل أي نوع من أنواع المال. فثياب العبد داخل في مسمى المال، فإن كانت من ثياب الزينة التي يتجمل بها فتلك ثياب للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لكن إذا كانت تلك الثياب من ثياب المهنة وليست من ثياب الزينة، فهناك من أهل العلم يقول ثياب المهنة تبقى مع العبد لا تدخل في هذا الحديث. ومن أهل العلم من يقول جميع الثياب هي للبائع، لبائع العبد، يعني حتى الثياب التي يسر بها العورة يدفع العبد لا ثياب له، فجميع الثياب تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فيقال للمشتري جميع هذه الثياب لي، يقول البائع المشتري جميع الثياب الذي على العبد هي لي، اشتري له ثياب أخرى حتى أخذ ثيابي. وهناك من أهل العلم يقول ليس هذا بصواب، فإن العرف والعادة جارية أن العبيد لا تؤخذ عنهم الثياب التي تستر بها العورة، وهذا الأظهر. نعم هذا الأظهر، أن العرف جار بهذا منذ الأزمان القديمة، ما علم هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من جاء بعده، أنهم كانوا يأخذون ثياب المهنة التي يستر بها العورة، وإنما تؤخذ الثياب النفيسة التي لها قيمة وشأن. أما الثياب التي هي من ثياب المهنة والغرض منها الستر، ستر العورة، فلا تدخل في هذا فيما يظهر. قال من ابتاع عبدا فماله الذي باعه. وفي الحديث قال فماله أضاف المال للعبد. يحتج بهذا من قال من أهل العلم أن العبد يملك مطلقا، كما عليه جماعة من علماء الظاهرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف المال له، فماله أي مال العبد للذي باعه. فقالوا العبد يتملك مطلقا، ومن نازع في ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فماله للذي باعه، لو كان يتملك مطلقا لكان المال له، ولا يصح مثل هذا الشرط. ولهذا حصل النزاع بين العلماء في العبد، هل يملك أو لا يملك، هل يملك بالتمليك أو لا يملك. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العبد لا يملك بالتمليك، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من ذهب إلى أن العبد يملك بالتمليك، أي إذا ملكه سيده ملئ فإنه يملك بهذا التمليك، لا مطلقا وإنما يملك بالتمليك. أما الظاهرية فذهبوا إلى أنه يملك مطلقا، أما هؤلاء فمنهم من قال يملك بالتمليك كالإمام مالك، ومنهم من قال لا يملك بالتمليك كأبي حنيفة. وأما الشافعي وأحمد فلهما قولان كالمذهبين. ففي رواية للإمام أحمد أنه لا يملك بالتمليك كمذهب أبي حنيفة، وفي رواية أنه يملك بالتمليك كمذهب الإمام مالك. ومذهب الإمام الشافعي في الجديد أنه لا يملك بالتمليك كمذهب أبي حنيفة، هذا مذهب الشافعي في الجديد. أما مذهب الشافعي في القديم فهو أنه يملك بالتمليك كمذهب الإمام مالك. والصواب أن العبد يملك بالتمليك لا مطلقا، والحديث يدل على هذا المعنى، من ابتاع عبدا فماله الذي باعه، لو كان يملك مطلقا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فماله الذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع لكان المال له على أي حال. ولو كان لا يملك مطلقا لما قال فماله، لما أضاف المال إليه، وإن قيل أن الإضافة قد تأتي للاختصاص، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل أنها إضافة تمليك. فهذا هو الأظهر، أن العبد يملك بالتمليك. هي هذا هو الكلام في هذا، سواء أعطاه السيد أو من كسبه، أي مال مع العبد سواء كان من كسبه أو أعطاه سيده، كل هذا يدخل في هذا الحديث هنا. فيكون المال لمن باعه، المال لسيده، مال العبد مال لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع. إذن الصواب أن العبد يملك بالتمليك، لكنه من الملك الناقص، وهو لا يعتبر ملكا تاما، ولهذا لسيد أن ينتزع هذا المال في أي وقت شاء، وإذا باعه فيرجع المال إلى سيده، فلا يملك ملكا تاما وإنما ملكا ناقصا. وبناء على هذا إذا قلنا أن العبد يملك بالتمليك فإن له أن يتزوج، له أن يتزوج، والتزويج داخل في ذلك. في حديث سهل في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملكتكها بما معك من القرآن. فهو تمليك، النكاح تمليك، فيتزوج العبد. لكن إذا قلنا أنه لا يملك بالتمليك تشكل هذه المسألة على من يقول هذا القول، وإن كانوا لا يمنعون من تزويج العبد، لكن هذا مما يشكل عليهم. وهكذا جاءت الفتاوى عن الصحابة وعن التابعين في مشروعية تسري العبد، فالعبد له أن يتسرى، أن يكون له ملك يمين. بهذا جاءت فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين ومن جاء بعدهم مع عموم الأدلة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالآية تشمل الحر والعبد، فالعبد يملك بالتمليك، فإذا أذن له سيده بالتسري فإنه يملك ذلك، فله أن يتزوج وله أن يتسرى بملك اليمين، فإنه يملك بالتمليك، وهذا يكون بإذن سيده. وهكذا عرفنا أن هذا التمليك للعبد يعتبر ناقصا غير تام، ولهذا فإن الزكاة لا تجب في مال العبد. إذا ملك العبد، إذا ملك السيد عبده مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإن الزكاة لا تجب في مال العبد لعدم استقرار الملك، فلا بد في الملك أن يكون مستقرا. وهذا المال في أي وقت يمكن للسيد أن يأخذه منه، فلا يعتبر تاما، وهذا إذا ملكه. وأما إذا لم يملك عبده المال فإن الزكاة تكون على سيد العبد، فيكون المال له. إذا باع العبد وهو متزوج، إذا باع العبد وهو متزوج فهي زوجته، حتى لو باعه، ويعلم المشتري بأن هذا العبد متزوج، فيشتري العبد على بصيرة، فلا ينفسخ النكاح بمجرد البيع. يباع العبد على هذه الصفة، عبد متزوج، كما كان متزوجا عند سيده الأول فهو متزوج عند سيده الثاني. باع العبد وهو متزوج، سينتقل، هو كان عند سيده متزوج الأول، عند السيد الثاني متزوج، على نفس الحال. أمه إذا كانت أمه متزوجة على نفس الأمر. ها تقصد العبد معه ملك يمين، وبعد ذلك بيع العبد معه الإماء، على الحديث الذي قرأناه. نعم، ومن متع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتع. خلاص، هو يعني إذا أراد السيد أن يأخذ الإماء، نعم، يستبرأ تلك الإماء، يأخذ الإماء ويقوم باستبرائهن، ويكون من جملة إمائه. أولاد العبد، أولاد العبد تقصد من الزواج، أولاد العبد هو تبع لسيد العبد. نعم، تبع لسيد العبد. حتى أن الحر لو تزوج بأمه، الحر إذا تزوج بأمه، الأولاد لمن؟ لسيد لسيد الأمة. الحر إذا تزوج بأمه فإن الأولاد لسيد الأمة. نعم، وش يكونه؟ من العبيد. ولهذا لم يأذن الله عز وجل بنكاح الأمة إلا إذا دعت الضرورة، إذا خشى على نفسه العنت، ولم يكن عنده قدرة على الزواج بالحرة، لأن أولاده من جملة الرقيق. طيب، من الأول أو الثاني أو من أمة أجنبية، الحكم نفس الحكم، ليش يبيعها؟ هي وإن كانت أملي، نعم، هي أملي لسيده، لكنه زوجها، هي تصير زوجة لذلك العبد، وإن انتقله إلى سيد آخر فهي ما زالت زوجة زوج له، تنتقل مع زوجها. ها طيب، هذا الأمر هذا يعني دخل على بصيرة. نعم، زوج العبد من رجل يأخذ العبد إلى بلدة أخرى، فهو رضي بمثل هذا البيع. نعم، فالمرأة نعم الزوجة تبقى مع زوجها. طيب، على كل قال النبي عليه الصلاة والسلام: متاع عبدا فما له الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا الحديث وارد في البيع لقول من ابتاع، من ابتاع عبدا فما له الذي باعه، فوارد في البيع. لكن إذا حصل غير البيع كأن يكون وهب عبدا، وهب عبدا لشخص وهذا العبد له مال، لمن يكون المال؟ اي نعم، يكون المال له. وهكذا إذا تصدق بالعبد فالمال يكون لمن، لمن تصدق مطلقا. اي نعم، ما عاد في الشرط في المعاوضات في عقود البيع تكون الشروط، لكن هذا يقال له: لك أن تأخذ مال العبد ولك أن تهب العبد بما معه من المال، ليس للموهوب أن يشترط الموهوب له لأنه محسن إليه، وهكذا المتصدق عليه ليس له أن يشترط. واشترط ذلك من الأمور المستنكرة، يعني يصدق عليه ويشترط، مثل الذي يتصدق عليه جزافا ويقول: لا، لابد أن تكيل. نعم، لابد أن تكيل، أن ينظر هل السو نعم السوفيت أو أنقصت، فليس له شيء من الاشتراط إذا كان من قبيل الهبة أو من قبيل الصدقة. قال: متاع عبدا فما له الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعلى كل هذه المسائل تؤخذ نظرية. نعم، وإلا قضية عبيد بيع، بيع العبيد وما يتعلق بهم، نعم مسائل هذه تقرأ وينظر فيها من باب العلم والمعرفة، من حيث الواقع فلا يكاد في مثل هذه الأزمان. فعلى كل فهذا من الأمور النادرة، العبيد والإماء من الأمور النادرة، وجود ذلك من الأمور النادرة. شراء المرأة الحرة، ها معرض شراء النساء يعني بمقام الإماء، أما هذا نعم بيع الحرة بما لا يجوز، ووطأ الحرة بهذا البيع يدخل في الزنا، إذا وطئت في هذا البيع فإن هذا يدخل في الزنا، وإنما الذي أحله الله عز وجل الإماء ملك اليمين. أما الحرة فلا تنكح إلا إذا كانت إلا لا تنكح إلا بالزواج، وإذا كانت من أهل الكتاب، إذا كانت كتابية أو مسلمة، نعم مسلمة أو كتابية، ويكون ذلك عن طريق النكاح ما هو عن طريق التسري، ما هو عن طريق الشراء. على كل هذه الأمر في بلاد الكافرين والكفار ليسوا تحت شريعة، لا يتحاكمون بشريعة الإسلام، وإنما هم يتبعون أهواءهم. إذا قد يعني تحصل صداقة ومصاحبة ومعاشرة من غير لا بيع ولا شراء، هذا عاد عندهم شيء من التحضر، بيع وشراء. طيب، على كل والحكم في هذا الحديث: متاع عبد فماله الذي باعه، متعلق بالعبيد. نعم، متعلق بالعبيد وهكذا الإماء. لكن لو باع ناقة أو خيلا وفيها بعض الأمتعة، فيها بعض الأمتعة، فالمتاع لمن يكون؟ الذي على الإبل أو على البغل أو على الحمار يدخل في هذا الحديث ولا ما يدخل؟ ما يدخل في هذا الحديث. نعم، لا يدخل في هذا الحديث. فالأمتعة لمالك للبائع، لأنه باع الحيوان ولم يبع المتاع الذي فوق الحيوان. لكن ما جرى العرف ببيعه مع الحيوان، فالظاهر أنه يؤخذ بالعرف، أي نعم مثل السجن ونحو ذلك، الشيء الذي يجري عليه العرف. وهكذا السيارات، فالشخص قد يزين سيارته ببعض الفرش وما إلى ذلك، فإذا باع السيارة ثم أراد أن يطالب ببعض الزينة والفرش التي عليها، هل له حق المطالبة؟ ليس له حق المطالبة عرفا، نعم عرفا ليس له حق المطالبة، والعرف يؤخذ به. فالمشتري يشتري السيارة بما فيها، فيقول أبيعتك السيارة، الفرش الذي فيها لا يدخل في البيع، ويريد أن ينزع جميع ما في السيارة مما وضعه هو ولم توجد مع السيارة، لم تصنع مع السيارة، ليس هذا بصحيح. فالعرف في باب البيع والشراء يؤخذ به. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.